العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اختلاف الآراء في بعض الأحيين لا يعكس اختلاف الرؤى أو اختلاف الأدلة، بل قد يكون انعكاساً لاختلاف المصادق. والسبب في ذلك الفقه عمره أكثر من 1300 سنة، والزمن يتحرك، والفقه ليس فقهاً لبلد معين أو قوم بالخصوص، وإنما فقه يمتد أثره بامتداد العالم الإسلامي. ومن هنا فإن اختلاف الفقهاء ربما كان بسبب أن كل واحد منهم كان يعالج وضعا معينا يختلف عن غير ذلك الوضع. وهذا التفسير للاختلاف ينفعنا في أن نجمع بين الأقوال. أرى بعض الكتاب الذين يكتبون في الفقه يحاولون أن يبينوا الاختلافات الدقيقة بين رأي وآخر، وهذا منهج علمي جيد، ولكن قد يدفعنا هذا إلى فهم خاطئ لآراء السابقين من فقهائنا. وأنا أقول نضيف أيضا إلى هذه الرؤية وهذا المنهج منهجا آخر، وهو محاولة الجامع ومحاولة إيجاد تكامل بين الآراء، وهذا أيضا ينفعنا، لأنه قد يكون شخص معين في اتجاه معين يتكلم، وهو في الحقيقة نستطيع نحن أن نأخذ رأيه ونكمل الرأي الآخر به. وعندي أمثلة كثيرة، وهذا منهجي صراحة، ليس فقط في الفقه والأصول، وإنما أيضا في الفلسفة والمنطق. حاولت أنه أكتشف أحسن القول عند كل واحد وأجمعه مع ما لدى الآخر من نفس النوع، اتباعا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، حيث يقول أنه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالنسبة إلى مسألة الحوالة، هناك مصادق مختلفة للحوالة، ويمكن أن نحمل الآراء المختلفة في المصادق على الآراء المختلفة في الحوالة على اختلاف المصادق. وأنا أضرب الآن مثل وثم نبدأ نشرح الآراء المصادق المختلفة ومن ثم الآراء. هناك قول العلامة الطباطبائي في العروة أن الحوالة إيقاع وليست عقداً. أولا نتساءل ما هو الفرق بين الإيقاع والعقد؟ واضح، الإيقاع من طرف واحد، بينما العقد يحتاج إلى التراضي من طرفين، حسب قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أليس كذلك؟ طيب كيف الحوالة إيقاع؟ لعل أكثر المعلقين استشكلوا على هذه الكلمة، أنه يكون تكون الحوالة إيقاعا. نحن نقول لا، قد يكون نوع من الحوالة إيقاع. كيف؟ الدين اللي علي أنا واجب أن أديه، أليس كذلك؟ فحينما يكون واجب علي أن أدي الدين، إن لم يكن هناك عند المحال عليه وعند المحال، هذا المحال يسمونه محتال، لكن كلمة محتال شوية ثقيلة، أنا أسميه المحال، يمكن محال أيضا يصير. قد لا يكون لديهم شرط في الوفاء، ولا يكون هناك شرط عرفي في الوفاء، فهنا يصير إيقاع. كيف؟ أن واحد يطلبني مليون، أكتب له شيك على بنك الرافدين أنه هذا الطوب مليون، عرفان ليس من حقه أن يرفض الشيك، لأن التعامل في المجتمع هو بالشيكات، الشيكات التعامل به. وإذا واحد قال أنا ما أريد أخذ شيك، أنا أريد فلوس نقد، ناس يقولوا ليش عجب، شنو أنت عندك حساب بالمصرف ورايح جاي وما عندك مشكلة؟ هذا من ناحية المحال. أما المحال عليه، البنك ما له فرق من يدفع الشيك، هذا الشيك أو الشيك يجي من قبل هذا أو ذاك، عند اعتباره هذا الشيك فهو يعطي. في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول الحوالة مجرد إيقاع، هو وفاء بالدين. صحيح هو ظاهره حوالة، أنه أنا أعطيت شيك وهذا المحال أخذ وراح إلى البنك وأبو البنك صرف له المبلغ، لكن لا رضا صاحب المصرف والبنك شرط، ولا رضا المحال والدائن إلي شرط، مجرد الوفاء خلاص إيفاء. وبعضهم قال هذا مثلا، لكن في حالة أخرى أنا أريد أحيل صاحبي إلى شخص آخر أطلبه، أنا أطلب من زيد مليون، عمرو يطلب لي مليون، أقول له عمي روح أخذ من زيد فلوسك، هذا إحالة أليس كذلك؟ يمكن أن يقول عمرو اللي يطلبني أنا ما أروح يم زيد، أنا زعلان من عنده. يمكن زيد يقول لي لا تدزني كل واحد منين ما كان، دزني ناس اللي أنا أعرفهم، فنحن في زمان سوء، يمكن الشرطة تأخذني، يمكن يصير مشاكل. فهم هذا رضاه شرط، وهم هذا. في هاي الحالة الحوالة تصبح عقدا ثلاثيا، من المحيل إلى المحال ومن ثم المحال عليه، عقد ثلاثي، لازم رضا هذا ورضا ذاك ذاك. إذا هذا الرضا كيف يتكامل، هذا بحث آخر. إذا كان عقد ثلاثي، طريقة التراضي بين هؤلاء الثلاث سنبينها إن شاء الله لاحقا، بس الآن نريد بين أقسام الحوالة. وقد يكون لا، المحال عليه يشترط، المحال عليه يشترط أن يصرف شيك فقط العراقي، إذا فد واحد غير عراقي زائر جاي هنا ما يقبل منه شيك، فهنا أنا أشيل التلفون على صاحب المصرف أقول له عمي أنا عندي واحد إيراني جاي زائر ويطلب لي مليون أدزدك يا، يقول ما يخالف استثناء أدزدي. هنا رضاه شرط، وقانونا ما يقبل بس الآن رضى، فهنا صار عقد بيني وبين هذا وبين ذاك. يمكن المحال، المحال اللي يطلبني هنا رضا مو شرط، مو شرط باعتباره أنا أدفع له شيك لازم يقبل، ما يقدر ما يقبل. فهنا الرضا نشوف شرط ومو شرط، الظروف تختلف، الناس يختلفون، القوانين تختلف. يعني واحد يروح إلى أمريكا يشوف قوانين الحوالة شكل، أوروبا شكل، بلادنا شكل، البلاد الديمقراطية والاقتصاد الحر والسوق الحر شكل، والبلاد الدكتاتورية والسوق الاقتصاد الموجه شكل آخر. هذه كلها في الحقيقة أقسام الحوالة، لكن نحن نقول الحوالات كلها صحيحة. نوع آخر هم أبين الأقسام، هذه بي اختلافات راح نقرأ إن شاء الله كيف اختلف سواء فقهائنا في إطار المذهب مذهب الإمامية أو فقهاء غيرنا أيضا اختلفوا في بعض المسائل، وحتى القوانين الحديثة اختلفت. مثلا هل الشرط في الحوالة أن يكون المحال عليه اللي لازم يدفع الفلوس أن يكون مديونا؟ يعني مثلا بالباب المصارف والبنوك، مرة أنا أحيل مال إلى أحيل دائن إلى بنك عندي حساب في هذا البنك، طيب هذا يصير، بس هل يمكن أنا أحيله على بنك ما عندي حساب فيه بس عندي اعتبار المصرف قايل إلى مليون، أنت لك اعتبار، أعرف عندي اعتبار، أو إلى تاجر أعطي حوالة كما في السابق كان يعطون حوالة فد ورقة، التاجر أنا ما أطلبه بس أنا عندي حساب جاري، حساب بيني وبينهم جاري، دورات أنا أطلبه دورات هو يطلبني. زين، قسم من الفقهاء أو من المذاهب قالوا لا، الحوالة إنما هي بين المحيل والمحال عليه الذي عليه في ذمته مال للمحيل، يعني يكون ذمته مشغولة، وهذا كلام يحتاج إلى دليل. طبعا هذا نوع من الحوالة وهذا نوع آخر، تفسيرنا أن هذا نوع وهذا نوع. بعد أنا أحلت عليه، هنا لما أحلت المال عليه يعني قلت له روح وخذ من فلان، في هذه الفترة أخذ الشيك وراح يأخذ من البنك، أنا صاحب الحوالة المحيل صار عندي إفلاس، أعلنت المحكمة إفلاس خلال فترة، هو بعد ما ماخذ. هنا يأتي السؤال، هل هذا الشيك يدخل في حساباتي السابقة أو حساباتي اللاحقة؟ إذا يدخل في حساباتي السابقة فهذا يجمد ما يعطى، إذا لاحق يجمد، إذا سابق ما يجمد، أليس كذلك؟ أو بالطريقة أو بأخرى سقطت أهليتي، هذا هو الصحيح. ولكن الصحيح أن ما يسقط، لأنه أنا لما كتبت صرفت الشيك هذا الشيك بعد صار فلوس خلاص، لكن بعض الأحيان لا، بالعكس هذا يدخل من حساباتي. يعني إذا فقد المحيل أهليته المالية بسبب سفه أو بسبب مرض أو بسبب موت أو بسبب جنون أو بأي سبب آخر فقد المحيل أهليته بعد الإحالة، في بعض القوانين هاي الإحالة تبطل. طيب هذا قانون ذاك قانون، احنا نقول حسب العرف، بعض الأعراف هاي الأحالة تبقى بعضها تبطل. فجملة هذه المسائل، جملة هذه المسائل اللي راح نبينها تدعونا إلى التفكير في اختلاف أقسام الحوالات. سؤال، إذا اختلفت أقسام الحوالات، هاي الحوالي بيني وبينك شلون نعتمد على يا قسم؟ هنا أقسام. مرة إحنا في بلد وإحنا نتعامل في كل عقودنا ومعاملاتنا وإيقاعاتنا على أساس الأنظمة المرعية في هذا البلد، وعلى أساس الفقهاء الذين يعتمدهم الناس في هذا البلد. فإحنا حينما أحيل، حينما أضمن، حينما أعقد، حينما أطلق، ما أبين كل المسائل الشرعية، إنما أعتمد بعد الله على القوانين المرعية. ولما أعتمد على القوانين المرعية فلازم نرجع لها، إلا إذا استثنيت، قلت أنا ترى أقلد فلان، مرجع مو مالي هنا، مرجع موجود في قوم مو موجود في كربلاء أو في النجف. فأنت أنا مسائل الشرعية أخذها من عنده، لما أنا أبيع وأشتري وأتعامل أتعامل على أساس مسائله. أو يقول أنا صحيح في العراق لكن أنا أعتمد في مسائل العقود والإيقاعات منهاج الموجود في لبنان أو في أوروبا مثلا. إذا قال ذلك استثنى اشترط، فالمؤمنون عنده شروطهم. أما إذا لم يبين ذلك ولم يشترط أطلق، فحسب الإطلاق فنرجع إلى العرف الموجود. العرف قد يكون عرف بين التجار، وقد يكون عرف بين عامة الناس، وقد يكون عرف بين العلماء، وقد يكون عرف بين البنوك والمصارف، وقد يكون كل عرف يختلف. كل يرجع إلى العرف الذي هو ينتمي إليه. طيب، ومن هنا إذا أطلق ثم اختلف، قال أنا بنائي الحوالي تكون هكذا، ذاك قال لا بنائي الحوالي تكون كذلك، يعني اختلفوا فيما بينهم، فيرجعون إلى مرجعهم. المرجع حينما يبين شروط الحوالي، هذه الشروط اللي يبينها المرجع في الحوالي، في البيع، في الإجارة، كثير من هذه الشروط إنما هي شروط في حالة الإطلاق. يعني حينما صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه في البيع يقول معنى البيع أنه ما فتحه المفتاح، كل ما في البيت من الأمور الثابتة هذا يدخل ضمن المبيع، ومعنى البيع أنه يكون بيع بنقد البلد، ومعنى البيع أن يكون البيع بكيل البلد ووزن البلد، ومعنى البيع هذا يبين في الشرائع ما قارين في الإجارة في الكذا، هاي كلها إطلاقات في حالة الإطلاق، بمعنى أنه الناس بدل ما في كل قضية يرتبوها ويكتبوها، المرجع يكتب يرتب يعطي للناس. فإذا أراد أحدهم غير ذلك عليه أن يبين يشترط، فهذا مو معنى. ولذلك هم يقولون إلا إذا اشترط غير ذلك، يعني هو في سوق كربلاء يتعامل بالتومان، يتعامل بالدولار، يتعامل. فمرجع كل واحد إلى فقيهه إذا كان يرجع إلى الفقهاء، أو إلى القانون الذي يحكمه ضمن قوانين بلده إذا كان يرجع إلى القوانين، مرجعه إلى ذلك في حالة الاختلاف وليس في حالة التوافق. هنا بحثنا أيضا في مسألة الحوالة، أيضا رأي في هذا الشيء. بعض الأحيان واحد مطلوب 1,000,000 تومان، يكتب حوالة لشخص يعطي 850 دولار، يعني يحول التومان أو يحول الدينار إلى الدولار. فهو في هاي الحالة قام بأمرين، أولا حوالة، وثانيا تغيير وتحويل، هو نوع من البيع، بيع الصرف. هل يجوز؟ طبعا يجوز، ما في مشكلة، لكن يحتاج إلى الرضا أيضا. يعني المحال يقول أنا الآن أريد دنانير ما أريد دولارات، يستطيع أن يقول. المحال عليه يمكن أن يقول أنا أدفع فقط دينار وليس دولار، يستطيع. فهنا عبر التراضي يصير، ولا نقول هذا عقد في عقدين أو ثلاثة، لا، العقد الحقيقة هو ضمن التوافق، إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ضمن التراضي. ولما كان العقد ضمن التراضي ككل زين، فهذا العقد إحنا ما نعتبره عقود مختلفة، بس التراضي واحد، العقد هو الالتزام المتبادل، التراضي المتبادل، أليس كذلك؟ فمحتوى شنو يكون؟ هو يكون قد يمكن عقد وإيجار ورهن وإلى آخره. في هذا الإطار أيضا كلام، زيد يطلب لي 1,000,000 وأنا أحيله على عمرو حتى يأخذ المليون، لأن أطلب من العمر أيضا مليون. زين، بس زيد وضع عندي وثيقة، يعني أو بالعكس وضعت عنده وثيقة، يعني رهن عندي. فمتى ينفك الرهن؟ بمجرد ما أنا أحلته، أو بعد ما أخذ الفلوس. هنا أيضا نحن نقول هذا يعتمد على القانون، على الرأي، على طريقة التعامل في المسألة. مرة يكون بمجرد أن دفعت الشيك الرهن ينفك. ليش؟ يعني الشيك هو مثل الفلوس إلى قيمته. مرة لا، أنا أعطيت الشيك، ما أعطيت الشيك، إنما قلت له روح، يمكن ذاك يعطيه يمكن ما يعطي. فاستيثاقه للرهن يعتمد. فالرهن إنما ينفك بعدما الرجل فلوس بجيبه. هسه إما بجيبه 100%، وإما عنده شيك لهذا الشيك مثل ما يكون فلوسه بجيبه ضامنة. فهذا أيضا بحث، ولذلك أنا أيضا أقول في هذا البحث يعتمد على توافقهم أو توافقه أو العرف السائد في المنطقة اللي هم يتحدثون عنها. بس أنا أردت أن أبين أنه بالرغم من أن كلمة الحوالة كلمة واحدة، ولكن بسبب الظروف وبسبب الحاجات وبسبب المسائل المختلفة، هذا العقد لم يعد عقدا واحدا ولو باسم واحد. طيب تقولون هذا شلون حوالة؟ مثلا حوالة خماسية، خماسية يعني أنا أحيل على هذا، ذاك على هذا، ذاك على هذا، ذاك الأخير يطلبني، يعني فريته يصير ما يصير. احنا نقول يا جماعة سموها حوالة حوالة، ما سميتوها حوالة سموها عقد آخر، ضمان سموها فد عقد جديد. المهم يدخل ضمن قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله سبحانه وتعالى إلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا التجارة عن تراض، وبالتالي كلش وقفنا أمام كل هذه الأمور، هذا صلح. بالتالي فالشيء إذا ما يخالف نص من النصوص الشرعية وثابت من ثوابتنا الشرعية وحدودنا وأكو تراضي، فالعقد يكون صحيح. وهذا كلام صاحب العروة الله يرحمه في الضمان، إذا تذكرون عدة مرات قال إذا لم يسمى ضمانا فليكن عقدا آخر، لعموم قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. مرة بعد أخرى قال ذلك. إحنا نقول لصاحب العروة الله يرحمك برحمته الواسعة ويقدس سرك، هذا الكلام طيب الله فمك فيه، قوله أيضا في الحوالة، وقوله في سائر العقود، أنه مو بالضرورة العقد يرتسم ضمن القواعد التي ذكرت. طبعا هو صاحب العروة يؤشر في هذا الكلام إلى كلام صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر لا بقوة يقول هذا ما دام مو عقد حوالة فباطل. يقول ليش باطل؟ يقول لأنه عقد ما معلوم صحته فلا يجب الوفاء به. نقول أوفوا بالعقود، يقول أوفوا بالعقود إنما جاء في العقود المعروفة، أما فد عقد وكل واحد طلع من جيبه فد عقد يسوي، أوفوا بالعقود ما تشمله. فصاحب العروة ردا على، طبعا ما يرد بالاسم، لكن يبدو لي أنه تعريضا على كلامه صاحب الجواهر يقول لا، ما دام اسمه عقد وما دام الناس متراضين به وما دام ما يخالف الشرع في شيء فلنقول هو صحيح. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.